Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم السبت 28 اغسطس عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. التحالف الديمقراطي للمحامين يدين حادثة الاعتداء على الصحفي علي الدالي وينادي بضرورة استكمال الهياكل العدلية. وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم يلتقي مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي. منسوب النيل عند الخرطوم يسجل قراع أقل ب 52 سنتيمترا من أعلى منسوب تم تسجيله. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أدان التحالف الديمقراطي للمحامين حادثة الاعتداء على الصحفي علي الدالي الذي وقع عليه من قبل بعض المنسوبين للقوات المسلحة. جاء ذلك في بيان أصدره التحالف يوم أمس الجمعة، ووعد التحالف بتقديم كل الدعم القانوني اللازم كي ينال الجناة العقاب الرادع عبر القانون. وذكر البيان أن التجمع ظل يرصد حالات الاعتداءات المتكررة والتفلتات وارتكاب العديد من الجرائم بواسطة المنتمين للقوات النظامية، ومع الطابع الفردي لهذه الجرائم إلا أنها إن لم تحسم فإنها ستؤدي لتهديد الفترة الانتقالية وعملية التحول الديمقراطي في البلاد. وطالب التحالف الديمقراطي للمحامين مجلسي السيادة والوزراء بضرورة استكمال الهياكل العدلية والسد فراغ فيما يخص تعيين رئيس القضاء والنائب العام وأعضاء المحكمة الدستورية ولجنة استئناف قرارات لجنة إزالة التمكين، بجانب ضرورة قيام المؤسسة الشرطية بدورها المناط بها الوقائي قبل الضبط. كما أكد التحالف بأن تفكيك جيوب النظام البائد الكامن داخل جهاز الشرطة أولوية قصوى، وتمكينا للشرطة أن تؤدي واجبها المهني في خدمة الشعب دون عوائق. التقى الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بمكتبه اليوم بالسيد أنيتا ويبر مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي. وقال دكتور جبريل في تصريحات صحفية عقب اللقاء إنه بحث مع المبعوثة الأوروبية لشؤون القرن الأفريقي سبل تحقيق الأمن والاستقرار في الإقليم والجهود المبذولة لتحقيق ذلك، مبينا أن اللقاء تناول بالشرح الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة وما يتطلع له السودان من دعم الاتحاد الأوروبي لتحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ اتفاق السلام وتحرير الموارد لوضع الاقتصاد السوداني في المسار الصحيح. ووصف وزير المالية اللقاء بالإيجابي معبرا عن أمله في وصول كل رسائل السودان الإيجابية للاتحاد الأوروبي، مؤكدا متابعتهم مع سفير الاتحاد الأوروبي في الخرطوم لتنفيذ مخرجات اللقاء، منوها إلى أن السودان يسعى للاستفادة ماديا وفنيا من اهتمامات الاتحاد الأوروبي في مجالات الطاقة المتجددة والأحزمة المانعة للتصحر. من جانبها أكدت مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أن وزير المالية أطلعها على أجندة الإصلاح الاقتصادي والمالي وبرامج دعم الشباب، موضحة إنها بحثت مع الوزير القضايا الإقليمية وقضايا تخفيف الصراعات وقضايا الانتقال، معبرة عن تطلعها لإجراء مزيد من الحوار حول مجمل هذه القضايا. سجل منسوب النيل عند الخرطوم أمس 17.14 مترا، أي أقل من أعلى منسوب 52 سنتيمتر، بينما سجلت شندي منسوبا بلغ 17.95 أقل من أعلى منسوب 49 سنتيمتر. وسجل الإيرات عند الحدود السودانية الأثيوبية الآتي: النيل الأزرق 631 مليون متر مكعب في اليوم، ونهر عبرة 183 مليون متر مكعب في اليوم، والنيل الأبيض 130 مليون متر مكعب في اليوم. وانخفض تصريف المياه عند خزان الرصيرس 4 مليون متر مكعب أمس ليصل إلى 551 مليون متر مكعب مقارنة بيوم الخميس، حيث كانت الكمية 555 مليون متر مكعب. وانخفض الإيرات عند سنار 7 مليون متر مكعب ليبلغ 567 مليون متر مكعب مقابل 574 مليون متر مكعب يوم الخميس. فيما تنبأ التقرير اليومي للجنة الفيضان بانخفاض منسوب النيل غدا السبت في ود العايز 1 سنتيمتر ليصل 16.39 متر، وكان قد سجل 16.40 مترا، وارتفاعه في ود مدني 3 سنتيمتر ليسجل 19.43 متر، حيث سجل أمس 19.40 مترا، واستقر المنسوب في الخرطوم عند 17.14 مترا، واستقراره كذلك في شندي عند 17.95 مترا، وانخفاضه في عبرة 5 سنتيمتر ليبلغ 15.65 مترا، وكان قد سجل أمس 17.70 مترا، وارتفاعه في مدينة دونغولا بمعدل سنتيمتر ليسجل 15.18، وكان قد سجل 15.17 مترا. وقررت اللجنة المحافظة على التصريفات خلف سد الرصيرس في حدود 550 مليون متر مكعب في اليوم إلى حين إشعار آخر، وناشد البيان المواطنين في كل القطاعات بأخذ التحوطات اللازمة. أشاد الأستاذ هيثم شبلي نائب مدير المنظمة الدولية للإصلاح الجنائية بتوجيه وزير العدل الدكتور نصر الدين عبد الباري لتطوير العون القانوني من خلال تبني توصيات الورشة التي عقدت تحت عنوان نحو إنشاء منظومة وطنية شاملة للعون القانوني في السودان، والتي اختتمت أعمالها يوم الخميس. جاء ذلك خلال مخاطبته اليوم ختام فعاليات الورشة التي جاءت تحت عنوان نحو إنشاء منظومة وطنية شاملة للعون القانوني في السودان، حيث لفت الأستاذ الشبلي إلى التزام منظمته ببناء شراكات ذكية مع العون القانوني لتقنين العمل بالإدارة. وأشار شبلي إلى أن هذا المشروع اكتمل نتيجة عمل متواصل شارك فيه منسوبو إدارة العون القانوني، وقدم خبراء قانونيون العديد من الأوراق المهمة والتي حظيت بمداخلات واسعة من قبل المشاركين، أكدوا فيها أهمية هذا المشروع الكبير متمنين التوفيق والسداد. وثمنت مولانا هويدا علي عوض الكريم المستشار العام بإدارة العون القانوني دور المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في تقديم الدعم ومساندة السودان في مجال تطوير العون القانوني. تم نوالي غرب دارفور الجنرال خميس عبد الله بكر دور الأئمة والدعاء ورجال الدين في المساهمة في إرساء قيم التسامح والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع، مشيرا للدور الكبير لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف وتسييرها القافلة الدعوية للولاية. وكان والي غرب دارفور استقبل يوم الجمعة بمطار الشهيد صبيرة بالجنينة القافلة الدعوية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف برئاسة الوزير الأستاذ نصر الدين مفرح والوفد المرافق له، حيث عقد الوفد فور وصوله اجتماعا مع والي الولاية وأعضاء حكومته، واستمع إلى تنوير من والي غرب دارفور الجنرال خميس عبد الله بكر حول الأوضاع الإنسانية بولايته. وكشف الوالي عن خطة ولايته للمرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بمعالجة آثار ما خلفته الحرب من خلال مبادرة التعايش السلمي باستهداف حوالي 40 قرية نموذجية. من جهته أوضح وزير الإرشاد والدعوة والأوقاف السودانية الأستاذ نصر الدين مفرح أن القافلة تضم عددا من المشايخ وقادة الطرق والطوائف والجماعات والمؤسسات الدينية بهدف تقديم محاضرات دعوية في مجال صناعة السلام والتعايش السلمي بمحليات الولاية. وأشار إلى أن القافلة ستستمر أسبوعا واحدا، ويتم خلاله تقديم ما لا يقل عن 40 محاضرة بعدد من المنابر الدينية والساحات، فضلا عن تقديم ورشة تدريبية للأئمة والدعاء ورجال الإدارة الأهلية ولجان المقاومة والحرية والتغيير والمرأة. افتتحت والي الولاية الشمالية بروفيسور آمال محمد عز الدين مستشفى غرب السكوت بمنطقة أبراغا بمحلية وادي حلفة بحضور مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية دكتور أبو زر محمد علي وعدد من المسؤولين بالولاية. وأكدت الوالي أن افتتاح المستشفى يمثل إضافة قوية وسيساهم في تخفيف حجم المعاناة عن إنسان المنطقة، كما سيساهم في توطين العلاج بالمنطقة وتلبية احتياجات المرضى على امتداد المنطقة شرقا وغربا. وأعلنت والي الولاية عن تبرع حكومة الولاية بعربة إسعاف ومبلغ مليون جنيه للمستشفى، ودعما ماليا بمبلغ مليون جنيه للمرافق التعليمية بالمنطقة، مشيرة إلى خلو المنطقة من المستشفيات من أرجين شمالا حتى منطقة الترعة التي بها مستشفى غرب المحس في الترعة. ووجهت بروفيسور أعمال والي الولاية وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية باستكمال جميع المعينات والمستلزمات بما في ذلك الكادر الصحي والمعامل وربط المستشفى بشارع مسفلت مع الطريق القاري الخرطوم أرجين، كما وجهت الوالي بالشروع فورا في تجهيز بعض المرافق والاستراحات التي تتبع للمستشفى. من جانبه قال مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية إن مستشفى غرب السكوت تم تجهيزه بغرفة كاملة للعمليات وعيادة مجهزة للطبيب المقيم وعنابر توفر متطلبات المرضى، مضيفا إن المستشفى سيوفر أيضا عدة خدمات مساندة مثل المختبر والصيدلية والإسعاف، فضلا عن دعم المحلية والوحدة الإدارية بمبلغ 100,000 جنيه للطبيب و 50,000 جنيه للكوادر والميزات لاستبقاء الكوادر الصحية. ما تزال هذه الأخبار ترد لحضراتكم من راديو دبنجة. أكد دكتور أبو بكر كوكو ضحية مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم والوزير المكلف أن قضايا التسول والتشرد من القضايا الاجتماعية التي تشكل هاجسا كبيرا، مبينا أن الولاية بدأت في استخدام منهجية مختلفة تتمثل في تشخيص الظاهرة ووضع العلاج للحد منها ومكافحتها، وأكد أهمية النظر إلى المشرد كإضافة لا كعالة أو خصم على المجتمع، بداية بتهيئة البيئة الملائمة للعلاج وبناء قدرات العاملين على مستوى الوزارة خاصة الدور وإضافة الشركاء من المؤسسات والوزارات المختلفة. جاء ذلك لدي ترأسه الاجتماع الذي وقد بمركز طيبة، وكان قد قام بجولة تفقدية للإطمئنان على أحوال النزلاء، والمركز رافقه فيها الأستاذ إيهاب هاشم المدير التنفيذي لمحلية جبل أولياء، والعميد شرطة الوليد الشريف مدير الشرطة المجتمعية، والرائد أحمد حسن الكامل رئيس شعبة الظواهر السالبة وممثل رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وإدارات الوزراء ومجلس رعاية الطفولة وإعلام الولاية ومدير المركز. ووقف الوفد خلال الزيارة على الوضع الراهن عقب اكتمال صيانة وتأهيل المركز، وذلك لاستكمال النواقص من المعلمين والباحثين الاجتماعيين والنفسيين، وكذلك تجهيز الوحدة العلاجية والنفسية لدراسة الحالة ومتابعة العلاج وتقارير تعديل السلوك وعمل التقويم والتقييم. أصدرت السلطات بمحلية كادوغري بولاية جنوب كردفان قرار يوم الخميس قضى بتعديل أسعار وأوزان الخبز التجاري، ونص القرار على تعديل وزن الرغيف التجاري إلى 55 جرام على أن تباع بسعر 20 جنيها. وقالت سلطات المحلية إن القرار جاء بعد اطلاعها على توصية لجنة أمن المحلية وموافقتها على تعديل أوزان وأسعار الخبز التجاري. بدأت صباح أمس بمحلية لقاوة امتحانات القدرات للطلاب المرشحين من قبل وزارة التربية والتعليم بولاية غرب كردفان للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 21-22 من مدارس محليات لقاوة الكبرى، لقاوة والصنوط وكيلب لمدارس هيئة آل مكتوم الخيرية. وأوضح الأستاذ جلال الدين محمد أحمد وكيل مدرسة محمد عبيد بنين في تصريح لوكالة السودان للأنباء بأن امتحان القدرات ينعقد في 3 مواد أساسية وهي اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، مشيرا إلى أن عدد الطلاب الجالسين للامتحان 160 طالب يتم اختيار 95 منهم للقبول بالمدرسة، ولفت إلى وجود داخلية بالمدرسة تسع إلى 300 طالب بجانب الاهتمام بحصص الموسيقى والرياضة، مؤكدا أن بيئة المدرسة جيدة. من جانبه أوضح الأستاذ أحمد حمدان وكيل مدرسة محمد بن عبيد آل مكتوم الثانوية للبنات بأن عدد الطالبات الجالسات لامتحان القدرات 135، يتم قبول 95 طالبة منهن للصف الأول الثانوي بالمدرسة. وأكد الأستاذ مولود أبكر مدير مدرسة محمد بن عبيد للبنات بلقاوة أن مدارس آل مكتوم تسهم في استيعاب الطلاب الفقراء، كما أن نظام الداخليات يسهم في رتق النسيج الاجتماعي بين المكونات الإثنية بالمنطقة ويوسع دائرة المعرفة لدي الطلاب. ينظم المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بالتعاون مع مركز مدى للخدمات الصحفية الأحد القادم ورشة بعنوان صناعة الرأي العام لمباني وزارة الثقافة والإعلام، وتهدف الورشة للوقوف على وضع الإعلام في الفترة الانتقالية وعلاقة الحكومة بالإعلام، كما تهدف إلى تسليط الضوء على مشاكل الإعلام الإلكتروني وشراكات المجتمع المدني الإعلامية. ويشرف الورشة قادة العمل الصحفي والإعلامي وصناع الرأي العام. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلنت الروائية والقاصة سر حمزة أجاك عن انطلاق روايتها الثالثة الأحجية أكتوبر المقبل. وقالت سارة جاك في حديث لراديو دبنجا ضمن سلسلة نساء ملهمات إن إطلاق الرواية تسبقه ثلاثة فعاليات تقديمية بعنوان سماوات المزدهرة تبدأ منتصف أكتوبر حتى موعد تدشين الرواية في 22 من أكتوبر القادم، موعد بداية معرض الكتاب. وحملت سارة أجاد الجهات المعنية بالدولة مسؤولية عدم وصول الرواية السودانية مرحلة العالمية في الوقت الذي تستحق فيه العديد من الأعمال ذلك، ولم تعفي الكتاب عن تلك المسؤولية أيضا. وأوضحت أن الدولة جعلت الاهتمام بالثقافة وتمويلها صفرا فكان ظهورها صفري، مضيفة أنه من ظهره للعالم كان بفضل مجهوداتهم الخاصة تساعدهم تكنولوجيا الاتصال. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزباء مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم
لهيب الثورة في عيوننا
الكنداكة.
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحر مقدامة كنداكة.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج الكنداكة. برنامجنا اليوم باستضيف الأستاذة الصحفية درة قنبو، ودرة من الصحفيات اللي يعني شاركنا وساهمنا في الثورة السودانية، سواء كان بحضورها أو مشاهداتها وكتاباتها ورصدها حتى من قلب الثورة وبعد التغيير.
مرحبا بك وشكرا لك أستاذة هنادي عثمان، شكرا لراديو دبنجا وشكرا لبرنامج الكنداكة، وتحياتي وتقديري لكل مستمعي برنامج الكنداكة ولكل متابعين إذاعة دبنجا.
أهلا ومرحبا بك درة، لكن قبل ما نديك الفرصة عبرك بنحيي ثورة ديسمبر العظيمة، وبنحيي ثوار الشهداء الأبرار الذين رووا بدمائهم الطاهرة وضحوا بأرواحهم يعني من أجل الوطن والثورة والتغيير في السودان، وبنحييهم مرة تانية وبنقول لهم شهدانا ما ماتوا عايشين مع الثوار. مرحب درة، وبرأيك يعني كيف طرينا الصحافة والإعلام بشكل عام من التغيير الآن في السودان؟
الصحافة السودانية والإعلام بشكل عام بيحاول يكونوا في قلب التغيير الحاصل الآن. هم كانوا عبر الصحفيين الوطنيين الشرفاء كانوا في قلب الحدث قبل الثورة وفي نضالهم الطويل طوال السنة 30 سنة الفاتة. نحن أجيال جات الصحافة السودانية لقيتها مخنوقة تماما بقيود السلطة الوقت ذاك، لكن لقيتها في نفس الوقت فيها أجيال من الرجال والنساء كانوا ظلوا يكافحوا ويناضلوا عشان يصلوا لبصيص ضوء، وفعلا ظلوا يحفروا في جدار الظلم ده لسنوات طويلة لحد ما وصلوا انه هدموا الجدار ده مع باقي الشعب السوداني في 6 أبريل الفات.
طيب برأيك يعني كيف نصنع في الفترة الغادمة إعلام يعبر عن الثورة؟
ده السؤال الأساسي، أعتقد ده السؤال الأساسي حاليا لأي صحفي في السودان، إنه كيف يكون عنده القدرة دي. دي قصة طويلة جدا، محتاجة مجهود طويل، محتاجة إنه ونحن تقريبا بدينا السبيل ده، محتاج انه الصحافة تكون صحافة المواطن، تعبر عن المواطن، تعبر عن الناس وعن اشواقهم وطموحاتهم واحلامهم في التغيير في السودان. محتاج انها تكون صحافة وعي وصحافة تقدم السودان بشكل جديد لمواطنينه، وتقدم المواطنين ذاتهم بشكل جديد لوطنهم. محتاج صحافة تكون بتدعم دولة القانون بشكل أساسي، المواطن يعرف حقوقه ويعرف واجباته، السلطة تعرف حدوده وتعرف حقوق المواطن وواجباته تجاهه. السلطة تكون واعية تماما بأنه الثورة دي قادة شعب عشان هو عايز تغيير حقيقي، والشعب يعرف ويعي أنه هو عمل تغيير ما تغيير سياسي. الشعب يعرف أنه محتاج تغيير في كل شيء، ولازم الكل يكونوا مع بعض عشان يتحقق التغيير ده. والصحافة هي الرائد في المشروع ده، لازم تكون هي الصوت اللي بينبه وبيوعي ويلفت ويذكر على طول بالتفاصيل.
طيب يا درة، يعني برأيك هل الإعلام بصورة عامة يعني قدر أو استطاع يوضح للناس في الهامش دوره الحقيقي رغم التمويه المتعمد يعني كان من النظام البائد؟
الإعلام في السودان حقيقي ظل لسنوات طويلة جدا بكل أسف بعيد عن المواطنين في الهامش والمناطق البعيدة ومناطق المشاكل والتعقيدات، ودي لها أسباب موضوعية. إذا نتكلم عن الصحافة المكتوبة، الصحافة المكتوبة عندها مشاكل اتصالات ومواصلات، يعني الجريدة بتطلع تطبع الصحافة باختصار خرطومية، وحتى في الخرطوم خرطومية نخبوية بتعبر عن النخب وبتعبر عن السياسيين بكل مختلف اتجاهاتهم، المعارضين كانوا والحاكمين كانت دي، وده خلل حقيقي في الصحافة وفي دورها. الصحافة حاليا محتاجة انها تكون هي صوت المواطن الحقيقي وتمشي لمكانه وتعكس مشاكله وقضاياه بشكل حقيقي. الإذاعات يمكن تكاد تكون هي عندها فرصة أفضل من غيرها، أفضل من الصحافة وأفضل من التلفزيون، باعتبار إنه الراديو ده حاجة بسيطة ومتاحة تقريبا بشكل أفضل من الجريدة ومن التلفزيون، لزول ممكن يكون ما بيعرف يقرأ فبالتالي الجريدة ما حيستفيد من وجودها، أو إذا بيقرأ الجريدة بقت مكلفة والجريدة بتصله أصلا بعد فترة طويلة بعد يوم ويومين في المناطق البعيدة جدا. والتلفزيون ممكن يكون، احنا عارفين الأوضاع في السودان، ممكن يكون انت التلفزيون ما عندك إمكانية يكون عندك لأنه منطقتك ما فيها كهرباء عشان تقدر أصلا تشوف تلفزيون. الراديو هو الأسهل في القصة دي، لكن للأسف الراديوهات في السودان أغلبها هي رواد النخبة ذاته ورواد المركز، والرواد الراديوهات الشغالة في الغنى والمواضيع الصغيرة ما بتمس قضايا الناس الحقيقية. يلا الدور إنه هنا كيف الناس تنقل الإذاعات دي عشان تكون هي أداة تعريف بالحاصل عند المواطن في المناطق البعيدة وفي الهامش. والسودان هو طبعا هو هامش عريض، لكن حتى في هامش العريض ده متدرج، في ناس في هامش الهامش، في ناس ما بيعنيهم السياسة ولا السياسيين ولا اللي بيحصل ولا التعيينات ولا الواسطات، بيعنيهم النتيجة بتاعت الكلام ده، بيعنيهم كيف يصلوا الدواء، كيف تصلوا المدرسة، كيف يصلوا الأمن، كيف يصلوا القانون يحميهم. ده دور الصحافة في الفترة الجاية، وكيف أصلا يعرف إنه الحماية دي حقه. يعني أنا الليلة بشوف إنه في منطقة في شمال كردفان، في الشرطة بتقول للمواطنين يا إما إنهم للمواطنين في السوق التجار، يا إما إنكم تدفعوا جبايات عشان الشرطة تحرس السوق ولا هنسحبهم. ده مسؤول الشرطة بيقول كده. في الحالة دي بالتأكيد المواطن هو بيعتبر إنه مفترض يحل مشكلته بإنه يدفع. في غالبا غالب من كثيرين منهم بيفكروا بالشكل ده، لأنه ذاته ما عارف حقوقه. فدي نموذج للحياة المفترض يكون المواطن واعي بها.
درة كانت حاضرة في قلب الثورة وشاركت فيها وما زالت يعني مستمرة يعني حتى بعد التغيير. كيف كان دور الإعلام يعني إبان تلك الفترة؟ وفي تقديرك هل ترى أي يعني تغيير أو هامش للحريات حتى الآن؟
السبب إنه الأجهزة الرسمية ما بين اثنين يعني إما كانت مهملة، فبالتالي العاملين فيها ما تلقوا أي تدريب كافي أو تطوير بحيث إنهم يكونوا مهنيين وقادرين يؤدوا دورهم بحيادية، وينسوا إنهم موظفين سلطة ويتذكروا إنهم موظفين دولة، يعني موظفين عند المواطن. أو النوع الثاني اللي هو الدولة في أو السلطة الحاكمة في الوقت ذاك، السلطة البائدة جابت كوادر وخطتهم في كل المواقع والمفاصل، واشتغلت علينا تدجن الأجهزة دي وتخليها تشتغل لصالحها هي وبس. دي كلها قصة طويلة عشان تنتهي، دايرة وقت ما سهل عشان إنه يتم تأهيل الإعلاميين العاملين في الأجهزة دي، تدريبهم، تقديم المساعدة لهم في إنه يكون تأهيلهم يكون قدر المهمة وقدر الوقت اللي إحنا فيه حاليا، يقدروا يواكبوا الوقت اللي إحنا فيه والزمن اللي هو فيه، زمن الثورة وزمن التغيير، زمن المستقبل المنتظر السودانيين.
مرحبا بك مرة تانية يا درة، لكن قبل ما نمشي لسؤال آخر نطلع فاصل ونواصل.
عشان وطنك عشان وطني، عشان دمك عشان دمي، عشان روح الشهيد الفات وشال همك وشال همي، عشان وطنك عشان وطني، عشان دمك عشان دمي، عشان روح الشهيد الفات وشال همك وشال همي. عشان وطنك عشان وطني، عشان دمك عشان دمي، عشان روح الشهيد الفات وشال همك وشال همي. عشان وطنك عشان وطني، عشان دمك عشان دمي، عشان روح الشهيد الفات وشال همك وشال همي.
عشان الخبز أصبح حلو، عشان بلدي اللي بينزف دم، عشان شال التقل والهم، أجيب من وين أجيب كم؟
أجيب من وين أجيب كم؟ وفي المستشفى خوي راقد وللدم والعلاج فاقد، أقول أصبر وأتحسبا ويموت وأكون شاهد.
عشان طلبنا بحبوبنا زونا وأطلبوا النيران لكن الكريم فضنا بزيل الظلم والطغيان نسوان الفريق فزن
أمرجو أمرجو سلمي
لأم الشهيد عزن
أخوك في الجنة يا بنيا
طلعنا نقولك إنك حق في وجه حكومة قمعية في وجه إنسان دماغنا سرق باسم الدين وشرعية أكيد هنعود في يوم أحرار نبارك فرحة الثوار ويمشي الليل ويبقى نهار علامة النصر تبقى منار طلعنا نقولك إنك حق في وجه حكومة قمعية في وجه إنسان دماغنا سرق باسم الدين وشرعية أكيد هنعود في يوم أحرار نبارك فرحة الثوار ويمشي الليل ويبقى نهار علامة النصر تبقى منار
عودة بعد الفاصل ومرحب بك يا درة في برنامج الكنداكة ويعني سؤالي يعني مر عام حتى الآن على الثورة يعني عايزاك أو صفي لنا مثلا أهم المتغيرات اللي حدثت للإعلام بصورة عامة بعد الثورة
بعد سنة على الثورة أهم حاجة إنه في أمل أنا بالنسبة لي أكبر مكسب بالنسبة لأي سوداني حاليا هو حالة الأمل أي نعم كلنا عارفين الأوضاع الاقتصادية كعبة لسه نحن في الفقور وفي الفلاس وفي الخدمات الكعبة لسه المستشفيات ما مؤهلة للمواطنين تستقبل المرضى لسه القروش ما متوفرة بمعنى إنه مش ما فيش في البنوك لا الحصول عليها ذاته الرواتب التعبانة الأسعار الغالية جدا المرتفعة لكن الأهم من ده كله إنه في أمل إنه توقفنا بقينا ما عندنا المسؤول المستعد يسيء للمواطنين كأنهم هم الشغالين عنده ما هو الشغال عندهم زي ما كان بيقول لنا الرئيس المخلوع ولا المسؤولين الكبار في الدولة ناس نافع وغيره ما كانوا مستعدين يسيئونا ويستهتروا بينا في أمل في إنه الناس بتناقش حاليا كيف إنها تتصرف التصرفات الإيجابية كيف إنها تمتنع عن السلوك الخاطئ كيف إنها تعتمد تتعامل مع الحاجات بالقانون وتتعامل مع الحاجات بروح جديدة النظافة التوعية بها الصحة التوعية بها القانون التوعية بها ده في أمل إنه الناس الشباب الواعيين والشباب طلعوا في الثورة بينهم في وعي كبير زي ده في كل يوم مبادرات بتطلع في إنه كيف ننظف بلدنا في إنه كيف إنه نشجر بلدنا في مشروع بيدفع فيه حاليا ملايين الدولارات والجنيهات اسمه مبادرة اسمه مبادرة حلم أخضر دي فكرة إنه عايزين نشجر البلد بكل أنحاء يوقفوا الزحف الصحراوي وفي نفس الوقت تكون في أشجار مثمرة وفي نفس الوقت يتوفر ضل للناس في مبادرات لإعادة بناء المدارس لبناء مدارس جديدة أساسا لما تشوف صورة من محلية برام في دارفور كيف إنه الفصل بتاع مدرسة البنات في واحدة من محليات برام أو في واحدة من مدن محلية برام كيف إنه الفصل عبارة عن شوالات في الشمس بس مخطوطة عشان يقعدوا تحتها البنات وتشوف إنه الناس مفترض حتتحرك في الموضوع ده كيف لما تشوف الأمل وتشوف النجاح والإنجاز الناس بتدفع من جيوبها عشان تصلح الحاجات والناس بتدفع من جيوبها عشان تصنع حاجات من البداية تفتح مدرسة وتعمل مباني جديدة دي كلها حاجات بتحسسك بالأمل أنا يبدو لي أكبر مكسب حصل من الثورة دي الأمل والثقة رجعتنا نثق في نفسنا ورجعت لنا الأمل إن نحن بنقدر نعمل
كيف ترين مستقبل الصحافة في الفترة القادمة خاصة في ظل التكوينات النغابية
الصحافة السودانية مستقبلها في الفترة الجاية بيعتمد كثير على القوانين اللي هتحكم البلد في الفترة الجاية وبرضه الأشكال والهياكل النقابية اللي حتقوم. الصحفيين حاليا في السودان قايمين عبر مشروع كبير جدا جدا لاستعادة نقابة الصحفيين عبر لجنة تمهيدية لاستعادة النقابة تم انتخابها في شهر مايو الفات. اللجنة دي قامت بعملية وما زالت مستمرة في عملية حصر الصحفيين في كل السودان وخارج السودان. الصحفيين السودانيين في السودان وخارج السودان ده تمهيد لأنه تقوم نقابة حقيقية تعبر عن الصحفيين وعن مطالبهم. نقابة مهنية بعيدة عن الانتماءات الحزبية، ونقابة تكون قادرة على حماية نفسها عشان ما يحصل اختطافة زي ما حصل قبل كده لما جاءت الإنقاذ. أول ما جاءت العملات وحلت النقابة وشردت الصحفيين وطفشتهم كلهم برا البلد واستولد عليها وعملت اتحاد. ما حصل في يوم من الأيام كان هو بمثل الصحفيين.
درة، المرأة السودانية كانت حاضرة في قلب الثورة ومشاركتها كانت يعني كبيرة وحاضرة، ويعني حتى الثورة دي يعني الناس بيقولوا إنه يعني كان بيقولوا إنه الثورة دي ثورة نساء يعني، لكن برغم المشاركة الضخمة دي وبرغم حضور الطاغية تمثيلها كان ضعيف يعني مقارنة بمشاركتها في الثورة. ليه في تقديرك يعني؟
دي طبعا مشكلة عميقة وكبيرة وقديمة، وهي تكاد تكون مشكلة بتاعت نخبة لحد كبير. النسوان يهين ديل الطلع في المظاهرات، يهين الطالبات، يهين الموظفات، يهين العطلات خريجات أو ما خريجات، يهين الشغالات عاملات يومية وعاملات حرات، بائعات شاي وبائعات طعام وبائعات في الأسواق، هم ديل. لكن الحصل إنه لما جينا في التمثيل في السلطة كان تمثيل بسيط جدا جدا وشكلي جدا جدا، وده نتيجة لأنه ده تمثيل وشكل وجود في هياكل الأحزاب. يا أخي الأحزاب السودانية ما عندها طاقة ولا عندها رغبة في إنها تمثل نساء في قيادتها. المرأة الوحيدة اللي وصلت لرئاسة حزب في السودان انقلبوا على ناس حزبها الأستاذة هالة عبد الحليم المحامية. وقبل كده في تجربة تانية شابة الوحيدة الفتاة الوحيدة لأول مرة رأست اتحاد جامعة الخرطوم ولا صلاح انقلبوا عليها رفاقة في الاتحاد. فالسودان ما عنده طاقة، ما عنده رغبة، ما عنده عزيمة، ما عنده صدق تجاه الدفع بالنساء في العمل العام بشكل جدي. عايزين النسوان يصلوا معهم في كل حاجة، يوصلوهم يصلوا معهم، بعد ذاك يرجعنا التكل، يرجعنا المطبخ. ده الوضع ده لازم ينتهي. بينتهي كيف؟ بينتهي بأنه يتم تأهيل النساء وتدريبهم وتطويرهم وتقديم للقيادة في مجال القيادة وفي مجال العمل الحزبي والعمل التنظيمي بشكل عام والمجتمع المدني بشكل عام. تمكين النساء وتدريبهم وتقديم العون ليهم بحيث انه يكون قيادات حقيقية، دي الوسيلة والحل اللي بخليهم يكون في وضع يقدر يصعد فيه بكل جدارة ويتخطن المعوقات ومحاولات العرقلة اللي بتحصل لحد ما يكونهم في المكان الطبيعي.
طيب نمشي لسؤال اخر يا درة، يعني ما زالت بعض أجهزة الإعلام غير مواكبة للتغيير حتى الآن، في تقديرك ما هو السبب في ذلك؟
السبب إنه الأجهزة الرسمية ما بين اثنين إما كانت مهملة، فبالتالي العاملين فيها ما تلقوا أي تدريب كافي أو تطوير بحيث إنهم يكونوا مهنيين وقادرين يؤدوا دورهم بحيادية وينسوا إنهم موظفين سلطة ويتذكروا إنهم موظفين دولة، يعني موظفين عند المواطن. أو النوع الثاني اللي هو الدولة أو السلطة الحاكمة في الوقت ذاك، السلطة البائدة جابت كوادر وخطتهم في كل المواقع والمفاصل واشتغلت علينا تدجن الأجهزة دي وتخليها تشتغل لصالحها هي وبس. دي كلها قصة طويلة عشان تنتهي، دايرة وقت ما سهل عشان إنه يتم تأهيل الإعلاميين العاملين في الأجهزة دي، تدريبهم، تقديم المساعدة لهم في إنه يكون تأهيلهم يكون قدر المهمة وقدر الوقت اللي احنا فيه حاليا, يقدروا يواقبوا الوقت اللي احنا فيه والزمن اللي هو فيه, زمن الثورة وزمن التغيير, زمن المستقبل المنتظر السوداني.
كلمة أخيرة يا دورة عبر برنامج الكنداكة براديو دبنجا, لمن توجهيها؟
كلمة أخيرة, أنا بشكر راديو دبنجا كل أسرته, ويزعدني ويشرفني إنه يكون إني أكون ضيفة على برنامج الكنداكة, وبقول إنه دي فرصة لي عشان أذكر النسوان في السودان, النساء في السودان, إنه المستقبل ليكن وحقك اللي لازم تخدنه, لازم تزعل إنك تخدنه وتصل لحقوقك. اجتهدن, التعليم مفتاح أساسي, التعليم حتى لو ما متاح لك إنك تمشي مدرسة ولا تمشي جامعة, اجتهدي إنك قدر اللي بتقدري تقري تسمعي الراديو تتعلمي وتعرفي وتطوري نفسك. شكرا لكم, وأنا فخورة وسعيدة إني كنت ضيفة على برنامج الكنداكة في إذاعة دبنجا.
شكرا للأستاذة درة قنبو لإتاحة لنا هذه السانحة, ونحن بنشكرها على مشاركتها لنا في برنامج الكنداكة عبر أثير راديو دبنجا. وشكرا لكم المستمعين الأعزاء على حسن المتابعة, والحد ما نلقاكم في حلقة أخرى من برنامج الكنداكة, لكم تحياتي هناد عثمان وتحيات الفريق العامل و جيل عافية.
Let the sun.
الكنداكة.
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحرة مقدامة كنداكة.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
نعم، انه في طريقتين للانتقال بتاع المرض المعدي من الزول المصاب للزول المصاب. فقلنا انه في طريقتين، طريقه مباشره وطرق مباشره وطرق غير مباشره. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي، مثلا احتك بزول ثاني مصاب، هيقوم المسبب بتاع المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاع المرض ده هيقوم يمشي للزول المصاب ويسبب له مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. كطريقة تانية مباشرة طريقة الرذاذ، زول قحة أو عطس وكان هو عنده كمية بتاعة بكتيريا أو مسبب بتاعة مرض جراثيم أسنان عدة، الزول مطلع كمية من الميكروبات. الزول التاني النصيح قام يستنشق برضه نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيح ده وهتسبب له نفس المرض الموت. عندنا برضه الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب، في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاعة مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضو بطريقة مباشرة. في طريقة برضو من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة، يعني أم عندها مرض نودي ممكن تنقل لجنينة اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشرة، يعني ما داروا فيه نص تقوال كده مباشرة. طيب في طرق غير مباشرة، غير مباشرة معناته داير حاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده يشيله من الزول المصاب عشان يوديه الزول المنصف. دي الطرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يا صاحبين، أول حاجة الحشرات الطائرة من بيتين الأصابع ذاته بتاعت اليدين، أول يدين ذاته يدينا نحن، ثم ثلاثة عندنا الأكل، ثم أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس، ونمرة خمسة عندنا السوائل، وكانت موية ولا السائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع الدم بين الدم. دي الخمسة حاجات. نجي نمسك الأول واحد، الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا زي الذبابة. الذبابة دي بتبقى وفيد كيف إنها تنقل، مثلا زول مشى كان عنده إسهال، مثلا الإسهال ده كان مثلا بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام، مثلا قلت طفيل قام قاعد هناك وقام في البراز ده شال كمية بكرعينه كمية من الميكروبات وجاو وجا طائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعة الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها، كده بيجي لنا وفيد إنه يجي يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب، جاب لنا للحتة اللي إحنا بناكل أو من الحاجة اللي إحنا بناكلها، كده بيجي شنو وفيد دي الحشرات الطائرة، يعني زي الذبابة اللي قلناها هشة، وممكن يكون كمان زي البعوض. البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع الملاريا، تشيله تشرب من دمه تشيل معه وتيجي كمان تلسع الزول او تعدي الزول النصيح كمان تفك له طفيل بتاع الملاريا. دي الحشرات الطائرة. طيب عندنا الحاجه الثانيه زي ما قلنا هم خمسه، الحاجه الثانيه عندنا اليدين. اليدين دي نوع من الحاجات مهمة جدا، من أغلب الأمراض المعدية بتتنقل بواسطة يدينا دي. استخدامكم كويس، مثلا الأم عندها جنة عنده إسهال وعنده أي مرض معدي، مشت وغسلت مثلا يدينا اللي عنده إسهال، ما غسلت زينة كويس، جاب يدينا فيها ملايين الميكروبات أو الجراثيم، جاب ما شاء الله قامت عملت للناس الأكل وعملت لهم شربات وكانت يدينا ملوثات بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده إسهال. معناته كل الناس الموجودين الأكل ومن الأكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيهم نفس البراثيم. إذن اليدين ده يا جماعة ضروري جدا. ده كمثل يعني ضرب لكم. أو ممكن يكون بس يدين ده مسيت حبست لك في حتة قول في اللي حتة حتة فيها زحمة بتاع الناس خطير يدك مثلا في حتة الجنيك الحتة دي ما فيها جراثيم منه وجيب وما رسلت يدك وجيب ما رسلت يدك وطوال أكلت بدون ما تغسل يدينك. يدينك جيب كان ملوثة وأكلتها هيدخل لك المية من الجراثيم حسب لك المرض واحد تكون عارف ذات مصدر جميل. إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة لنبي الأمراض المادية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلها. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي القروش وفي بعض الناس كمان بتبادلوا مناديل. مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة ما أعرف كمية من الحياة زي دي الأدوات المستخدمة يوميا كويس أو مثلا نقول ملايات الناس بيرقدوا فيها كده الأدوات المستعملة يوميا برضه ممكن تكون طريقة غير مباشرة. مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملاية مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورقد في السرير بتاع الزول النصيح الزول النصيح جاء رقد معناته الملاية دي كانت يعني فيها كمية بتاع الميكروب وممكن تنقل لها يعني ده على سبيل المثال. أو زول قروش مثلا زول كان عنده أي بكتيريا يعني هو كان مريض جاء مستخدم القروش ده مثلا بيده حط فوق وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس القروش ده القروش فيها كمية من الجراثيم معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده بيمشي لزول النصيح دي اللي احنا بنقولها الادوات المستخدمه يوميا. عندنا الحاجه الرابعه الاكل. الاكل ده يعني واحده من الحاجات الضروريه جدا والضروري حتى للجراثيم يعيش. اكل مثلا من المزرعه لحد الحته بتاعت الاكل ممكن في اي حته من الحتات ممكن تتلوث الجراثيم من الزرع ممكن تتلوث اثناء النقل من البيت ممكن يتملل مثلا اللحمه من السوق ممكن اثناء النقل ممكن يا اثناء الطريق برضه ممكن اثناء تقديم الاكل برضه ممكن يتلوث يعني بنفس الفهم بتاعت انه جراثيم كان موجود في حته ثانيه مثلا الزول ما غسل يدين كويس او مثلا الزوار جه وقعد فوق الاكل لانه كان فاتح او كده كويس لوز خاصه الجراثيم الزول اكل ممكن وارد يسبب له المرض. برضه عندنا السوائل. السوائل دي عندنا زي المويه. المويه مثلا واحده من الحاجات الضروريه برضه بتنقل لنا كميه من الامراض اسمها ووتر بورن ديزيز اللي هو الامراض اللي لها علاقه بالمويه مثلا الكوليرا مثلا. المويه ممكن زول مشى ويتبرد في حته فيها مجرى بتاعت مويه وهو كان عنده كوليرا مثلا الزول اللي قدام هناك مجرى غرف المويه ويصير فيه كميه من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا هتجيه طوالي برضه. عندنا برضه السوائل الثانيه زي مثلا الدم مثلا زول نقول له دم ملوث لانه برضه سائل نقول له دم كان فوقه تعب كبد الفيروس نوع بي باء مثلا او حتى ملاريا يعني زول نقول له دم فوقه المسبب بتاعت مرض الملاريا برضه ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشره للانتقال بتاعت الامراض المعديه. شكرا لكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن أختي المواطنة تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
أبعد في البيت أبعد في البيت عشان ما تجينا كورونا عشان ما تجينا كورونا.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
A
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.